أيامنا تمضي ونمضي خلفها ظل وضوء، ما حقيقة أمرنا؟ هذا وعى وذاك من تقع حلما، والكل يسعى للإدانة مدما. ليست هنا يا من تعاني فقدنا، طافت بنا ليلا تسابق ظلها، ألقت إلينا صفحة من سرها، عند الإله قمة أوثق.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. مع لقاء جديد بفضل الله سبحانه وتعالى من أيام الله، مع فتح الأندلس، مع الجزء الثاني من معركة وادي برباط. أرسل حاكم الجنوب رسالة مختصرة إلى ملك الأندلس لذريق، يقول فيها: أدركنا يا لذريق، فإنه قد جاءنا قوم لا ندري أهم من أهل الأرض أم من أهل السماء. هذه الرسالة أرسلها حاكم حامية الجنوب في الأندلس بعد أن التقى مع طارق بن زياد ومع جيش المسلمين وهزم شر هزيم، فأرسل هذه الاستغاثة. لكن لماذا قال لا ندري أهم من أهل الأرض أم من أهل السماء؟ سنرى ذلك الآن. معركة وادي برباط لها أهمية بالغة في تاريخ المسلمين، لكن الكثير لا يعرفونها، وليست مشتهرة كشهرة القادسية أو اليرموك أو حصن بابليون، ليست لها هذه الشهرة رغم أهمية هذه المعركة. فكما أن القادسية فتحت أبواب العراق، واليرموك فتحت أبواب الشام، ونهاوند أي معركة نهاوند فتحت أبواب بلاد فارس، ومعركة حصن بابليون فتحت أبواب مصر، فكذلك معركة وادي برباط فتحت أبواب الأندلس، إسبانيا والبرتغال حاليا. جاء الأمر من موسى ابن نصير قائد وأمير طارق بن زياد أن وافق الخليفة الوليد بن عبد الملك بالعبور إلى بلاد الأندلس، اجتياز البحر إلى بلاد الأندلس. وكان الخليفة مترددا هل يوافق على عبور المسلمين إلى بلاد الأندلس أم لا يوافق، لكن موسى ابن نصير بين له أن البحر ليس بالواسع، وإنما هو مضيق ضيق، ولا خوف على جنود المسلمين من ركوب البحر. فاشترط عليه أن يرسل كتيبة للاستطلاع، فأرسل كتيبة طريف ابن مالك، فاستطاع طريفه أن يصل إلى السواحل وأن يتقاتل مع بعض الحاميات وأن ينتصر وأن يعود. فجاء الخطاب، جاء التكليف من موسى بن نصير إلى طارق بن زياد حاكم طنجة الذي عينه موسى بن نصير على طنجة في بلاد الشمال الإفريقي في المغرب، أن أعبر بجنودك إلى بلاد الأندلس. طارق ابن زياد بالفعل جهز جيشه وكان يتكون من 7000 جندي غالبهم من البربر وليسوا من العرب، من البربر الذين حسن إسلامهم بعد أن تعلموا الإسلام وأبدوا رغبة وشوقا للجهاد في سبيل الله بعد أن عرفوا قدر الجهاد في سبيل الله، وأرادوا أن يبرهنوا ويبينوا أنهم ليسوا بأقل من العرب في الجزيرة العربية دعوة إلى الله سبحانه وتعالى وجهادا في سبيله. فكان هؤلاء البربر كلهم شوق للجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى. بالفعل عبر طارق بن زياد مضيق جبل طارق في شعبان من العام 92 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وأنا قد أشرت من قبل أن العرب المسلمين في بلاد الشمال الإفريقي ما كانوا يملكون سفنا، وأن موسى ابن نصير أعطى الأوامر بصناعة السفن، لكن هذا يتطلب وقتا. لكن أنا بينت قبل ذلك أن يوليان حاكم سبتة النصراني اتفق مع طارق بن زياد على أن يمده بالسفن اللازمة لعبوره هو وجيشه، أن يمده بالسفن اللازمة، بل أن يعبر معه وأن يكون عينا أي جاسوسا وعلى القوط في الأندلس لأسباب أنا ذكرتها قبل ذلك. فذكرت أنه كانت بينه وبين غيطشة وهو حاكم الأندلس السابق صداقة قوية وعلاقة متينة، فلذريق هو الذي انقلب على حاكم الأندلس وقتله، فأصرها يوليان في نفسه حتى جاءت القشة التي قصمت ظهر البعير عندما أرسل ابنته لتتعلم من قصور الأندلس على غرار تعليم البنات في ذلك العصر. إلا أن لذريق ملك حاكم بلاد الأندلس أعجب بجمالها فاعتدى عليها، فأرسلت إلى أبيها حاكم سبتة استغاثة وتحكي له ما حدث من ملك الأندلس. فهذان سببان أديا إلى تعاون يوليان نصراني حاكم سبتة مع طارق بن زياد، فأمده بالسفن اللازمة لعبور الجيش، وأيضا ذهب معه ليساعده على قدر الإمكان في معرفة وفي أن يدله على جغرافيا بلاد الأندلس التي لم يقف عليها طارق بن زياد وقوفا يعني يؤدي إلى معرفته بهذه البلاد، وعبور طريف كان عبورا محدودا فلم يقف على البلاد باتساعها. عبر طارق بن زياد في شعبان العام 92 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم معه 7000 غالبهم من البربر وغالبهم من المشاة، ليس معهم خيول كافية لهذا العدد، والعدد ليس بكبير، سبعة آلاف فقط. مجرد أن وصل إلى الناحية الثانية وعبر مضيق جبل طارق الذي سمي باسمه بعد ذلك، عبر هذا المضيق فالتقى مع حامية في الجنوب، فعرض عليهم ثلاثة أمور: الإسلام وهو المبتغى، فإن أبيتم الإسلام فالجزية، إن أبيتم الإسلام والجزية فلم يبق إلا الخيار الأخير وهو القتال. فأبى هذا الحاكم في الجنوب قائد الحامية أبى الشرطين الأولين، الأول والثاني، فكان لابد من القتال، فقام القتال بين المسلمين وبين هذه الحامية في الجنوب، وهزموا سريعا شر هزيمة. لما هزموا بهذه السرعة ورأى حاكم هذه الحامية شراسة وقوة المسلمين في القتال، فإنه أرسل قبل أن يرسل هذه الرسالة التي بدأت بها الحلقة تشويقا، قبل أن يرسل هذه الرسالة فإنه بعد أن فر عاد متخفيا في المساء ينظر ويتحسس أخبار هؤلاء الناس، فوجد قوما يحتفلون بالنصر احتفالا يختلف عن احتفالهم هم. هو يعرف كيف يحتفل بنو قومه، يحتفلون بالخمر والرقص والنساء، لكنه وجد قوما يشكرون الله سبحانه وتعالى، يقيمون صلاة الليل، يقرؤون كتابا في أيديهم بخشوع وبتؤدة وبمحبة، وبعضهم يبكي عندما يستمع إلى هذا ما يقرأ من هذا الكتاب، أو عندما يقرأ هو بنفسه هذا الكتاب وهو القرآن. فصار عنده علامة استفهام، هؤلاء يختلفون عن بني قومي، فهؤلاء ما أثر فيهم هذا النص، وقائدهم معهم. وجد طارق ابن زياد ليس كالقواد الذين يعرفهم، إنما وجد رجلا متواضعا يلبس كما يلبس الجنود، ويأكل ويشرب كما يأكل الجنود ويشرب الجنود، ويصلي أيضا قيام الليل مع جنوده، ويعكف على كتاب الله سبحانه وتعالى. هذا الاستفهام هو الذي أدى به إلى أن يرسل هذه الرسالة سريعا، رسالة استغاثة إلى لذريق ملك الأندلس: أدركنا أيها الملك، فإنه قد جاءنا قوم لا ندري أهم من أهل الأرض أم من أهل السماء، يعني من الملائكة. هذه الرسالة وصلت إلى لذريق. أين كان لذريق الملك؟ كان لذريق في أقصى شمال بلاد الأندلس، في أقصى الشمال. لماذا؟ ذكرت المصادر الغربية أنه كان يحارب الفرنسيين الذين اعتدوا على شمال البلاد ويريدون أن يحتلوا بلاد القوط، بلاد الأندلس. وذكرت المصادر العربية أنه كانت توجد بعض الاضطرابات من ساكني الشمال على لذريق، لذا ذهب بنفسه ليقضي على هذه الاضطرابات. فنحن بإزاء روايتين، قد تكون الرواية العربية هي الأقرب إلى المنطق. لماذا؟ لأنه لو كان يحارب الفرنسيين في شمال البلاد، فثم يأتي هذا الخطاب من قائد الحامية، وهو يعرف أن البربر ويعرف أن العرب يأتون، هذه معلومات السابقة، هم جماعة يأتون من أجل السلب ومن أجل النهب ثم يعودون مرة ثانية، هذه كانت معلوماته. ولكنه يخشى من الفرنسيين الذين إذا دخلوا البلاد فاحتلوا هذه البلاد، فمن البدهي أنه لو كان يقاتل الفرنسيين ما ترك القتال والخوف من الفرنسيين في ذهني هو وفي تصوره السابق أشد من الخوف من هذه القبائل الذين عبروا المضيق إليه. فهذا يرجح الرواية العربية أنه كان يقضي على بعض الاضطرابات في الشمال فترك هذه المهمة لبعض قواده وعاده. عاد هو وفي أثناء الطريق أخذ يسمع وأجمع معلومات عن هؤلاء وعن أنهم كيف فتحوا الممالك والأمصار وعن قدرتهم في الحرب، سمع كل هذا. فجاء من الشمال حتى وصل إلى قرطبة وهو يجمع أكبر عدد من الممكن أن يجمعه في الجيش، جمع عددا كبيرا وأجرى مصالحة داخلية كأي قائد عندما يقاتل عدوا فإنه يجري صلحا بين الأطراف المتنازعة في الداخل حتى تسلم الجبهة الداخلية لقتال الأعداء. بالفعل كان إخوة غيطشة الملك الذي قتله لوذريق وكانوا يضمرون الثأرة وينتظرون الفرصة، وكذلك أبناء غيطشة الملك غيطشة، هو أجرى صلحا معهم، تصالحوا معه فيما يبدو لنا لكن سنرى الأحداث بعد ذلك، تصالحوا معه أو قل إن بعضهم قبل الصلح والبعض الآخر خرج معه لكنه أضمر في نفسه شيئا، فأعد العدة وجاء من قرطبة بعد أن وصل عدد جيشه إلى عدد كبير. الروايات التي جاءت في عدد جيش الأندلسيين قالوا بعض المصادر ذكرت أنها 100,000 وبعض المصادر ذكرت أنها 40,000 وبعض المصادر ذكرت أنها 70,000. سنأخذ المتوسط، يعني نترك الأعلى ونترك الأدنى ونأخذ المتوسط خير الأمور الوسط. فوصل بهذا الجيش الذي لو قورنا، احنا أخذنا 70,000، لو قورنا بجيش طارق بن زياد نجد أنه 10 أضعاف جيش طارق بن زياد، 70,000 على الرواية التي يعني اخترت الوسط مقابل 7,000 من المسلمين. لوذريق جاء يرتدي الملابس الذهبية وفي هودج أو سرير عرش من العاج وعليه الماس والجواهر وملك، ملك كما يفعل كان ملوك الفرس، وجاء أمر بأن تحمل البغال بالحبال. لما تحمل البغال بالحبال؟ هو قال أريد حبالا حتى أقيد المسلمين من أقدامهم وأرجلهم بعد أن أنتصر عليهم وبعد أن أسرهم، فأقيدهم في هذه، أقيدهم في هذه الحبال. فهو على معلوماته يعني وإن كان سمع بعض المعلومات لكنه لغروره وكبره وصلفه يعني دفع عنه أن يصدق شراسة هؤلاء في القتال وما وصفه له حاكم حامية الجنوب. وأراد أن يرفع الروح المعنوية أيضا للجنود. يدخل المعركة ومعه بغال كثيرة تحمل الحبال التي سيقيد فيها المهزومين. بهذا الصلف وبهذا الغرور فإنه تحرك من قرطبة قاصدا المكان الذي يعسكر فيه المسلمون. لو انتقلنا إلى طارق بن زياد وإلى المسلمين نرى ماذا فعل طارق. طارق بن زياد عن طريق العيون، وأنا ذكرت أن يوليان النصرانية حاكم سبتة كان يتعاون معه يبث العيون ليستطلع ماذا سيفعل الملك، فوجد أنه جهز له جيشا كبيرا ويأتي إليه بهذا الجيش الكبير في العدد والعتاد وغالب من الفرسان، وهو لا يملك إلا 7,000 وغالبهم من المشاة، فأرسل سريعا إلى موسى ابن نصير إلى القائد. وأنت سترى أن هذا من الأهمية بمكان، سترى أن طارقا لا يتحرك إلا بتعليمات من موسى ابن نصير، إنه سيأتي معنا في السياق أن بعض الروايات اختلقت حسدا وما بين موسى بن نصير وبين طارق ابن زياد، وهذا سأفنده عندما آتي إليه. لذا فأنا أركز على أن التعليمات كانت تتبادل ما بين القائد موسى ابن نصير وما بين طارق ابن زياد، بداية من أمره بأن يتوجه بجيشه إلى بلاد من طنجة إلى بلاد الأندلس، فأرسل رسالة سريعة إلى الأمير إلى موسى ابن نصير يبين له ما الظروف والأحوال في أرض الواقع، وأن الأذريق تعاون وتصالح مع أبناء ومع إخوة الملك السابق غيطشة، وأنه جاء بجيش كبير، جيش كبير جدا، وهو في الطريق إليه فيطلب منه المدد. موسى ابن نصير سريعا فإنه أرسل إليه على السفن التي كان قد أمر بصناعتها، وأنا ذكرت ذلك من قبل، ولا مانع من أن يساعده يوليان بسفنه أيضا لأنه علم بالرسائل المتبادلة ويعلم ما يحدث على أرض الواقع. فجهز 5,000 من الجنود من العرب وعبروا سريعا قبل بداية المعركة، فوصل العدد الآن إلى 12,000 كما ذكرت قبل ذلك، فيهم البربر والآن فيهم الكثير من العرب. طارق ابن زياد أراد أن يختار هو ويسبق بأن يختار أرض المعركة، هو تعلم ذلك من حنكة الأمير موسى ابن نصير ومن غزوات النبي عليه الصلاة والسلام ومن المعارك الكبرى، كيف اختار خالد الموقع في اليرموك وكيف اختار سعد بن أبي وقاص الموقع في القادسية. فاختيار الموقع الذي يناسب المسلمين هذا من أهم مفاتيح النصر بعد ذلك. فهو بمعاونة كما قلت حاكم سبتة الذي كان يعرف بلاد الأندلس جيدا، اختار طارق ابن زياد واديا وهو وادي برباط، لو اسمه البرباط اسمه المعركة، وفي مصادر عربية يسمونه وادي لكة أو وادي بكة. اختار هذا الوادي الفسيح، ولماذا اختار هذا الوادي؟ لأن هذا الوادي كانت تحوطه جبال وبحيرة كبيرة، فاختار هذا الوادي وجعل من ناحية الجنوب كتيبة حتى لا يأتيه القوط من الأندلسيون من ناحية الجنوب، وجعل على هذه الكتيبة البطل الذي عبر قبل ذلك وهو طريف ابن مالك، وجعل أمامه الناحية الشمال فقط هو المكان الذي فقط يستطيع أن يأتي منه الأندلسيون، وجهز جنوده وجعل قسمهم وجعل فرقة من الفدائيين من أشرس المقاتلين، جعلهم في المقدمة، يعني المقدمة هذه في غاية الأهمية. بعد أن وصل الأندلسيون، أريد هنا أن أتوقف وقفة هامة من وجهة نظري. هذه الوقفة تذكر المصادر التاريخية الغربية والعربية خاصة المتأخرة أن طارقا خطب في جنوده خطبة حماسية مشهورة، هذه الخطبة وصار يعني افتتاحها كمضرب المثل السائر، وحتى العدو من أمامكم والبحر من ورائكم وليس لكم إلا الصبر والصدق، سيوفكم والصبر والصدق، فهذا معروف، يعني صار كمضرب المثل، العدو من أمامكم والبحر من ورائكم، يضرب كمثل عندما لا وسيلة لك للتراجع، لا مجال، معذرة، لا مجال لك للتراجع إلى الخلف، لابد من التقدم إلى الأمام لأنك وقعت بين شقي رحى البحر ولن تستطيع أن تعبره سريعا، ولو هزمت تحاول العبور سنرى مسألة البحر هذه ستأتي معنا والعدو من الأمام. خطب طارق في جنود هذه الخطبة الحماسية، هذه الخطبة الحماسية من ناحية السند والمتن سننظر فيها، لأن من النقاد ومن أهل العلم من قبل هذه الخطبة، ومن أهل العلم من قال أنها ليست صحيحة وليست منسوبة إلى طارق ابن زياد ولكنها من وضع بعض الكتاب. الذين قالوا من ناحية الثبوت قالوا إن هذه الخطبة أولا هي خطبة طارق ابن زياد، خطبة بليغة، بل هي تعد من عيون الخطب العربية، فهي خطبة بليغة، هذا الذي أدى إلى ما سأذكره الآن. فقالوا إن المصادر القديمة التاريخية لم تذكر شيئا عن هذه الخطبة، وأن هذه الخطبة ذكرت بعد ذلك في المصادر المتأخرة في القرن الخامس أو القرن السادس الهجري، يعني بعد قرون طويلة من معركة وادي برباط. فقالوا هذا إنه ما ذكرت في المصادر والمراجع المتقدمة، ولكن ذكرها بعض المؤرخين المتأخرين وبعض الأدباء. والفريق الذي قبل هذه الخطبة رد على هذا النقد من ناحية الثبوت وقالوا له إن هذه الخطبة ذكرها عبد الملك ابن حبيب في كتابه افتتاح الأندلس، وعبد الملك ابن حبيب من رجال القرن الثاني الهجري، وتوفي في عام 38 بعد 200 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني عاش في القرن الثاني الهجري، فكان قريبا، وهذا مرجع متقدم يرد على من قال إنها لم تذكر إلا في المراجع المتأخرة في القرن السادس وفي القرن السابع. أيضا ذكرها ابن قتيبة في كتابه الشهير الإمامة والسياسة، ذكرها أيضا، وابن قتيبة من رجال القرن الثالث الهجري لأنه توفي في عام 268 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذا النقد اللي هو أنها لم تذكر إلا في المراجع المتأخرة نسبيا فأجيب عنه، بل ذكرت في بعض المراجع المتقدمة وأنا سميت منها مرجعين. ده من ناحية الثبوت. من ناحية النظر إلى المتن ونقد المرويات التاريخية يدور بين السند والمتن. نحن أمة الإسناد كما هو معلوم، يعني حتى شهد لنا القاسي والداني أنه يحق لهذه الأمة أن تفخر بأنها أمة الإسناد، لأنه لا توجد أمة على ظهر الأرض لها سند متصل مع نبيها عليه الصلاة والسلام مع بداية أحداثها. ما هو السند متصل مع النبي يعني إيه؟ ما هو بداية أحداث الإسلام تبدأ من رسول الله، من بعثة رسول الله عليه الصلاة والسلام. فنحن نتميز عن سائر الأمم بأن لنا سندا متصلا من أول النبي عليه الصلاة والسلام حتى دونت الأحاديث والآثار والمغازي والأخبار في الكتب، فلنا سند متصل. في هذه القصة التي بين أيدينا، التي أنا لم أقف على سند متصل لها، لكن هي يعني يحكيها أهل الأخبار هكذا، هنا يلجأ النقاد إلى نقد المتن، وهذه طريقة الغرب. مدرسة الغرب ليس بين أيديها الإسناد، كما يقول مارجيليوس وهو أحد كبار المستشرقين، يقول كما ذكرت لكن أنسب الكلام إلي، يعني يحق لهذه الأمة أن تفخر بسلسلة أسانيدها. فالمدرسة الغربية قائمة على نقد المتن فقط، لأنه ليس بين أيديهم إسناد، وهذا من المنطقي. طالما لا يوجد سند، فعلى هل تقبل أم ترفض، هذا يعتمد على نقد المتن، وأن تنظر إلى المتن من ناحية الظروف التي قيل فيها، في العصر الذي قيل فيه، الرجل الذي قاله، في القرائن المحيطة بالمتن، وتستطيع، وكل يعني بحسبه الذي يستطيع أن يأتي بكل الشواهد وبناء على اجتهادي، ومسألة اجتهادية، مسألة اجتهادية، يصل باجتهادي أنه يقول إن هذا المتن ليس بصحيح ولا يناسب هذا العصر ولا يناسب هذا الرجل الذي قاله. فنقد النقاد المتن، ففريق نقدوا المتن ولم يقبلوا، وفريق قبل كما سنرى. فريق الذي نظر في الخطبة قال برمتها، خطبة برمتها لا تناسب العصر الذي قيلت فيه، بل هي فيها سمات أواخر العصر العباسي، وفيها السجع وفيها الزخارف البلاغية، فقالوا هذا لم يكن من صناعة النث في ذلك العصر، بل هي هذه السمات وهذه الطريقة التي كتبت بها الخطبة، قالوا هذا من سمات العصر، بل من أواخر العصر العباسي، مما يدل أنها وضعت بعد أيام طارق ابن زياد. يبقى هذا الذين نقضوا المتن. وثم نظروا في القائل اللي هو الذي خطب الخطبة وطارق بن زياد، فقالوا كما ذكرت أن هذه الخطبة من عيون الخطب العربي، فكيف يتأتى لرجل ليس بعربي وأسلم بعد افتتاح موسى ابن نصير لبلاد الشمال الإفريقي، أسلم في العام 89 من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام، وعبر إلى بلاد الأندلس في العام 92 من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام، فهل تكفي 3 سنوات فقط ليتعلم طارق بن زياد هذه البلاغة ويخطب هذه الخطبة التي أكرر أنها تعد من عيون الخطب العربية؟ فهل 3 سنوات فقط كافية لأن يتعلم طارق بن زياد اللغة العربية، فضلا عن أن يتعلم البلاغة ويتعلم الفصاحة كما في هذه الخطبة؟ فقالوا في الحقيقة أن هذا لا يناسب طارق ابن زياد. وسأتوقف عند هذا، عند مسألة نقد خطبة طارق ابن زياد من ناحية الثبوت ومن ناحية المتن، ما بين الرفض وما بين القبول لانتهاء الوقت. وإن شاء الله وقدر في الأسبوع القادم بإذن الله رب العالمين نستكمل ما وصلنا إليه من معركة وادي برباط. اكتفي بهذا، وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
يا منى تمضي ونمضي خلفها، ظل وضوء ما حقيقة أمرنا، هذا وعى وذاك مزق عشدها، والكل يسعى لاستدامة ودها، ليست هنا يا من تعاني فقدنا، طافت بنا ليلا تسابق ظلها، ألقت إلينا صفحة من سرها، عند الإله قمة